بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسين بن الفقيه رحمه الله تعالى إلى أن قال: وأما صلاة كسوفي الشمس والقمر ويقال فيهما خسوفان، وفي الأول كسوف والثاني خسوف وهو الأشهر، وقيل عكسه، فأقلهما ركعتان بعدهما خطبتان كالعيد فيما لها، إلا أنه لا تكبيرات فيها، وأنه يسن في كل ركعة قيامان وركوعان طويلان، ويسن تطويل القراءة وكذا تطويل السجود، وقراءة آية توبة يحثهم بها في الخطبة على فعل الخير والخروج من المعاصي، ويحذرهم الاغترار، ويأمرهم بالدعاء والاستغفار، والجهر في صلاة خسوف القمر، وتدرك الركعة بإدراك ركوع أول، وتفوت صلاة كسوف شمس بغروبها كاسفة لعدم الانتفاع بها بعده، وبانجلاء قمر في الخسوف، وطلوع شمس ولا تفوت بغروبه خاسفا ولا بطلوع فجر. وأما صلاة الاستسقاء فهي ركعتان كالعيد، إلا في المنادات قبلها بأن يأمر الإمام من ينادي للناس بالاجتماع لها في وقت معين، وبالتوبة وإخراج البهائم والشيوخ والصبيان للرضع، وصوم يومها وثلاث قبله، وترك الزينة فيها مع خطبتين كخطبتي العيد، إلا في صحتهما قبل الصلاة بخلاف العيد، وفي إكثار الاستغفار فيها بدل استكثار التكبير في خطبتي العيد، ويدعو: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، أي كثير الدر. وفي قراءة استغفروا ربكم، وفي الإسرار ببعض الدعاء فيها، والتوجه به للقبلة بعد نحو ثلث الخطبة الثانية، وفي تحويل الرداء، وفي رفع ظهر اليدين إلى السماء في الدعاء، وفي إبدال التكبير بالاستغفار أي في الخطبتين، فيقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بدل كل تكبيرة. ويسن الاستسقاء بأهل الخير كما استسقى عمر بن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون وتكرر حتى يسقوا. ويسن لأول مطر السنة أن يكشف غير عورته، ويغتسل ويتوضأ في السيل، وأن يسبح لرعد وبرق ولا يتبعه بصره، ويقول عند المطر: اللهم صيبا نافعا، ويدعو بما شاء، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره مطرنا بنوء كذا لا في نوء كذا، ويكره سب الريح. وإن تضرروا بكثرة مطر سن أن يقولوا: اللهم حوالينا ولا علينا. وأما صلاة الوتر:
الحمد لله الذي نوع لنا ولون الطاعات والعبادة لنستقيم على المنهاج في الوجهة إليه تعالى في الغيب والشهادة، ونتغلب على ما يعتري النفس من الكسل والملل مع توالي العمل. فالحمد لله الذي أكرمنا بالشرع الأجل والرسول الأجمل الأكمل ليحسن دلالتنا على الحق ودعوتنا إليه في كل مقيد ومطلق. فصل اللهم على هذا النبي المصطفى عبدك المجتبى سيدنا محمد، وعلى آله الذين خصصتهم من سره الباهر بخصائص من حضرتك العلية، وعلى أصحابه أرباب البصائر الذين رقيتهم بحبه ونصرته إلى المراقسنية وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والرسل أهل الخصوصية والمزية وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الفصل في الحكم والقضية، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا عالم الظاهرة والخفية. بعد، فأخذ الشيخ يبين لنا من النوافل ويبين لنا من الصلوات المستحبات والمسنونات والمندوبات بعد أن حدثنا عن صلاة العيدين، أخذ يحدثنا عن صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الكسوف والخسوف، فيقول: وأما صلاة كسوفي الشمس والقمر، وقد ورد الكسوف والخسوف في كل من الشمس والقمر، وورد استعمال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو يتوافق مع قول الله في القمر: فإذا خسف القمر، ويرد ما قيل أن الاستعمال في الشمس للخسوف والقمر للكسوف يرده موافقة الآية الكريمة. يقول: وأما صلاة كسوفي الشمس والقمر، وهي صلاة مستحبة بالاتفاق، ليست بواجبة، والمتأكدة عند وجود الخسوف والكسوف أن يهرع الناس إلى الصلاة امتثالا لأمر حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. يقول: وأما صلاة كسوفي الشمس والقمر، يقال فيهما خسوفان من حيث اللغة، وفي الأول كسوف والثاني خسوف وهو الأشهر، وذكر ذلك الجوهري من علماء اللغة أن الأشهر أن يستعمل في القمر خسوف وفي الشمس كسوف، وقيل عكسه وعلمت رده بما قال تعالى: وخسف القمر. قال: فأقلهما ركعتان. وقد جاءت أخبار في عدد من الركعات أكثر، فلذا قال أقلهما ركعتان. وقد جاء عند الخسوف والكسوف صلاة 8 ركعات وصلاة 4 ركعات وما وغير ذلك من الأعداد في عند الصلاة وقت الخسوف والكسوف. لهذا قال الشيخ: فأقلهما ركعتان، أي أن أصل السنة عند حدوث هذا التغير المذكر بحكمة الخلق والإيجاد أن يهرع الناس إلى الصلاة، فإن الشمس والقمر كما قال نبينا آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ردا على اعتقاد الجاهلية والناس في ذاك الوقت أنه إنما تنخسف لموت عظيم من العظماء وما إلى ذلك. قال: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فالفزع إلى الصلاة سنة، الفزع إلى الصلاة فرادى وجماعات، ولكن يقول أبو يوسف ومحمد من الحنفية: واجب الجماعة في صلاة الخسوف والكسوف. وقال عامة الأئمة: يجوز أن تصلى فرادى وجماعة. قال: فأقلهما ركعتان، بعدهما خطبتان أنكرهما بعض أهل العلم، وقال إنما لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يخطب، وإنما رد على الذين يعتقدون انخساف الشمس والقمر لأحد، ولكن ردوا عليه بتردد بتعدد الواقع. تعجب الوقت. فقال بعض الأئمة لا خطبة للخسوف والكسوف، وقال الآخرون بل يسن بعدهما خطبتان كالحال في صلاة العيد، ولهذا قال بعدهما خطبتان كالعيد، كالعيد فيما لها من أحكام الصلاة، إلا أنه مع ذلك فإن التكبيرات المخصوصة بالعيد لا تأتي في الخسوف ولا في الكسوف، إلا أنه لا تكبيرات فيها. فهذا فارق أول بين الخسوف والكسوف. والفارق الثاني بعد ذلك ما أشار إليه بقوله وأنه يسن في كل ركعة قيامان وركوعان. وفي هذا إذن اختلاف بين الأئمة، وقد تعددت الروايات مع اتفاقهم أنه يجوز أن يصليا بركوع واحد في كل ركعة، ولكن الأفضل اختلفوا فيه، ومال الشافعي إلى الروايات التي أكدت أنه في كل ركعة ركوعا، فيركع أولا ثم إذا ارتفع من الركوع عاد إلى القراءة، فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يعتدل ثم يسجد. فهذا مخصوص بالخسوف والكسوف، أن يركع في كل ركعة ركوعا. قال وأنه يسن في كل ركعة قيامان وركوعان طويلان، لما تعددت الروايات أنه أطالها صلى الله عليه وسلم، قام قياما طويلا ركع ركوعا طويلا. ثم إنهم قدروا طول القيام وطول الركوع، وقالوا قام القيام الأول بمقدار سورة البقرة ثم ركع الركوع الأول فكان بمقدار 100 آية، ثم قام القيام الثاني فكان بمقدار سورة آل عمران، ثم ركع الركوع الثاني فكان بمقدار 80 آية، ثم اعتدل ثم سجد السجود الأول فكان بمقدار 100 آية، ثم سجد السجود الثاني فكان بمقدار 80 آية، انتهى بذلك الركعة الأولى. ثم قام إلى القيام الأول في الركعة الثانية فهو القيام الثالث، فقدر بمقدار سورة النساء، ثم ركع الركوع الثالث فقدر بمقدار 70 آية، ثم قام القيام الرابع فقدر بمقدار سورة المائدة، ثم ركع الركوع الرابع فكان بمقدار 50 آية، ثم اعتدل ثم سجد السجود الأول فكان بمقدار 70 آية وهو السجود الثالث، ثم جلس بين سجدتين وسجد السجدة الثانية وهي الرابعة فكان تسبيح بمقدار 50 آية، ثم جلس للتشهد. ولم يأتي في شيء من الروايات أنه أطال سجود الجلوس بين السجدتين، فلا تطويل فيه كما لا تطويل في الاعتدال بعد الركوع الثاني. وحتى جاء في الخبر أنه أطال القيام الأول حتى خر بعض الصحابة، وهكذا صلى بعض مشايخنا في خسوف قمر بهذه الكيفية وخر بعضهم في الصلاة كذلك، وصلى بها بعض الناس في مسجد كان خلفه صفوف واستغرق في صلاته، فلما سلم وجد واحد وراءهم فتعجب قال أين الناس؟ قال كيف أين الناس أنت تصلح هذا التطويل فتقول أين الناس؟ أنا موظف بقفل المسجد بصفي السرج وإلا بروح كما الناس وأتركك وحدك في الصلاة. فكان هذا هو الكيفية الأفضل، كيفية التطويل. والثانية كيفية متوسطة، وهي أن يصلي ركعتين ويكون في كل ركعة قيامان وركوعان ويتوسط في التطويل، لا يطول مثل ذلك. والطريقة الثالثة الكيفية القصيرة، وهو أن يصلي ركعتين بركوع واحد في كل ركعة وقيام واحد من دون تطويل. قال ويسن تطويل القراءة وكذا تطويل السجود لما صح في الأحاديث، وقراءة آية توبة يحثهم بها في الخطبة على فعل الخير والخروج من المعاصي، ويحذرهم من الاغترار ويأمرهم بالدعاء والاستغفار. فهذه المواضيع المناسبة في خطبة كسوف الشمس أو خسوف القمر، يأمرهم بالاستغفار والرجوع إلى الكريم الغفار واستحضار عظمته في تسيير الكواكب والأقمار والنجوم والأرض والسماء وما بينها وما فيها. وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فجعل الله في خروج ذلك عن المعتاد تذكرة لعقلاء العباد بعظمة الخالق المنشئ الجواد جل جلاله والمسير لهذه الكواكب والنجوم والسماوات والأراضين رب العالمين سبحانه وتعالى. فيسن إذا خسف القمر أو كسف الشمس، وقد يكون الخسوف في القمر جزئيا أو كليا. وبعضهم يقول في كسف إذا تغير وخسف إذا تلاشى وذهب، وبعضهم يعكس. لكن الشمس ما يكون فيها الكسوف كليا، إنما يكون جزئي على درجات. وذلك أن الله يجعل في تدوير هذه الكواكب والنجوم أن تحول القمر في بعض الليالي بين الشمس والأرض فيغيب عن الأعين بعض ضوئها، فلا يكون خسوفا كليا لأن القمر أصغر من الشمس بكثير فلا يمكن أن يغطي ضوء الشمس كله، وأنه تحول أطراف من الأرض أو الأرض بين الشمس والقمر فيحدث الخسوف، فإذ تمنع سطوع أشعة الشمس في القمر، فالأرض أكبر من القمر فيمكن أن يكون الخسوف كليا. فمن حين ابتداء التغير للخسوف أو الكسوف تبدأ السنن، أولها الاستغفار والاغتسال والصلاة والخطبتين والصدقة، أن يتصدقوا عند ذلك، وتجديد التوبة إلى الرحمن جل جلاله. فهذه السنن في الخسوف والكسوف. قال والجهر في صلاة خسوف القمر. وفي هذا خلاف في الجهر في الصلاتين معا أو في خسوف القمر فقط يجهر وفي خسوف الشمس يسر أو يسر فيهما. والذي اعتمد الشافعية أن الإسرار في الكسوف وأن الجهر في الخسوف، وحملوا آيات الجهر على الخسوف وروايات الإسرار على الكسوف للشمس، ولم يرتضي هذا غيرهم من أهل العلم، وجعلوا صلاة الكسوف كصلاة العيدين وصلاة الجمعة يجهر فيهما. قال وتدرك الركعة بإدراك ركوع أول أي لا ركوع ثاني، فمن جاء والإمام في القيام الثاني فصلى معه أو في الركوع الثاني فركع معه فلا تحسب له ركعة، فإذا سلم الإمام أتى بركعة بدل هذه الركعة، إنما يدرك الركعة من أدرك الركوع الأول، فلا يمكن إدراك الركعة بالركوع الثاني فإنه زيادة ليس من أركان الصلاة فلا تدرك به الركعة. فمن أدرك الإمام في القيام الثاني فصلى معه فعليه إذا سلم الإمام أن يقوم يأتي بركعة، لأن ما تحسب له هذه الركعة، إنما تحسب لمن أدرك الركوع الأول. قال وتدرك الركعة بإدراك ركوع أول، ثم إنه تفوت صلاة الكسوف والخسوف مثلا، تفوت صلاة الكسوف والخسوف معا بالإنجلاء، نعم، وإذا لم يشرع، أما إذا قد شرع في الصلاة فلا يضر أنها انجلت، فإن صلى الله عليه وسلم في بعض الوقائع طول الصلاة حتى انجلت وهو في الصلاة، انصرف وقد انجلت، ولكن ابتداءها بعد الإنجلاء ما يصح، وكذلك بغروب الشمس كاسفة، إذا غربت فقد جاء سلطان الليل ولا صلاة للكسوف، وبانجلاء قمر بالخسوف وطلوع شمسين، لا تفوت بغروب القمر خاسفا ولا بطلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. وقال أبو حنيفة لا، إنما يصلى في الأوقات غير المنهي عنها، فلا صلاة لكسوف بعد صلاة العصر ولا صلاة لخسوف بعد صلاة الصبح. والوقائع التي جاءت كانت وقت الضحى يصليها، ولكن كان ذلك مصادفة للخسوف أو الكسوف لا تحديدا منه لوقت الصلاة. وقال بعض الأئمة فالإمام مالك أن إنما تصلى في أوقات في وقت الضحى وقت صلاة العيد نفسها تصلى الكسوف. فهذا بعض المسائل المتعلقة بخسوف القمر وكسوف الشمس. ثم إنه منتظر للشمس والقمر خسوفا لانجلاء بعده وكسوفا لانجلاء بعده، إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت فتنتهي، ويبقى من الشمس حرارتها لتدنو من الرؤوس في القيامة ويذهب ضوءها، فهذا تكويرها، ويخسف القمر أيضا ويذهب ضوءه، ولكن ينصبان ليتبعهما من عبدهما من دون الله فيمشيان بأتباعهم إلى النار، وهكذا كل من عبد شيئا من دون الله ينصب له ما عبد ويقال اتبعه فيدخلون بهم إلى النار. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم إن لنا في الوجود شمسا لا ينالها كسوف أبدا وأقمار لا ينالها خسوف أبدا، فأما الشمس فمحمد، وأما الأقمار فالأنبياء والصديقون المقربون، فهؤلاء ما ينطفي نورهم ولا تكسف شمسهم ولا يخسف قمرهم. وقال الإمام البوسيري في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى يوم لا يخزي الله النبي والذين معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وهو من نوره عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك يلوه شمسنا الشارقة لما لها من غروب. وقالوا معنا قمر ما بدا غابت ولا بات غيب، معنى الذي حين ندعو بسريعا نجيب، معنى محمد حبيب الله نعم الحبيب. وكل شيء في الوجود مذكر بالموجد المنشئ الفاطر جل جلاله، ولكن ما لا يعتاد وياتي نادرا هو اجمع واوعى للتذكير، كمثل الخسوف والكسوف. والا طلوع الشمس كل يوم ايه عظيم، وغروبها ايه عظيم، والقمر من اول شهر يبدو خيط صغير ويكبر قمره يكبر نوره بمواجهته للشمس حتى يستكمل في هذه الليالي، كمثل البارحة ليلة البدر، ثم يضعف وينقص ينقص سيف شيء. كلها آيات وكلها مذكرات وكلها دلالات، لكن نالفها فيذهب شعورنا بما فيها، فيكون التذكر بما كان من الآيات النادرة أو الذي يكون حصولها غير معتاد أكثر. إلا أرباب الفطر السليمة والفكر الثاقبة والهمم العالية فلا يخبو نور تذكرهم بكل شيء، فهم على تذكر وتبصر بكل ما يكون في الليالي وفي الأيام، يزدادون إيمانا ويقينا ومعرفة بكل حركة وبكل سكون وبكل طلوع شمس وغروب لها وبزوالها وباستوائها وبالظل الذي يحدث لها بالأشياء وبسطوع نورها وبتأثيرها على الأرض وعلى النبات وغيره وبشؤون الكواكب كلها والهواء والنجوم و الأرض والأشجار، يزدادون بكل شيء إيمانا، فإنها آيات ودلالات وعلامات واضحات وخطابات ربانيات. ومن استنار قلبه سمع نداءها وتسبيحها ألا إله إلا الله العزيز الحكيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله يحققنا بحقائق الاستغفار والاستذكار والاستنارة بأنوار أولي البصائر من الصالحين الكبار، حتى نستفيد ونستزيد بكل شيء يمر بنا في الحياة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانه وهم يستبشرون، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال سيدنا الشيخ بكر بن سالم: والله ما نظرت عيني شيء إلا شهدت الله قبله أو معه أو بعده. فكان على مثل هذا الحال يحلف يمينا بالله بما أتاه الله من هذا الشهود والحضور معه وهو ابن 17 سنة، فكيف كان تمكنه ورسوخه وهو ابن 18، فكيف حاله وهو ابن 19، كيف صار حاله وهو ابن 20 ولم يزل يترقى حتى جاوز 70 من العمر. فرضي الله عن أهل الشهود ورزقنا الله نصيبا من هذا الخير الواسع الممدود بمحض الكرم والجود، آمين. وفي إحدى آيات الكسوف نودي للصلاة، كما صح في الحديث أيضا النداء لها، الصلاة جامعة، فأمر بلال أن ينادي الصلاة جامعة واجتمع الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، ثم قام يخطب ودخلت أسماء على السيدة عائشة وجدتها تصلي وقالت: ماذا حصل؟ فأشارت نحو السماء قالت: آية؟ قالت: نعم. ثم سمعت النبي على المنبر وهو يقول: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في مقام هذا. وذكر الحوض في الخطبة مرة وقال: وإني لأنظر إليه الآن، صلوات ربي وسلامه عليه. فما أعظم سعادة الذين جعل الله في تقديره وقتهم في وقته وأشركهم أن يصلوا معه وأن يسمعوا خطبته وأن يقتدوا به وأن يتموا به وأن يحضروا في حضرته. وكان ذكر الحبيب علي الحبشي قول بعض العارفين بالله أنه لا يجتمع الرجل الصالح من الأمة بالنبي في اليقظة حتى يقطع 100,000 مقام و24,000 مقام من مقامات الولاية. قال هذا يقطعه الصحابي في أول لحظة. أسأل الأصحاب في اللحظة وهذا خذ النبي قدام يتلقى عنه مباشرة في اليقظة. لا إله إلا الله. قال من حين يولد يجيبونه لعند النبي وقد قطع هذه المقامات كلها. من حين يسلم يجلس بين يديه وقد قطع هذه المقامات كلها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله يجمعنا به في الدنيا والآخرة ويصلح به شؤوننا الباطنة والظاهرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.